كما قال المؤلف المرتد مباح الدم، ومع ذلك لو أن أحدا من الناس قتله، يقول المؤلف إنه يعذر هذا القاتل مع أنه قتل شخصا حلال الدم، لكنه يعذر لافتياته على الإمام، إلا إذا لحق المرتد بدار الحرب، يعني لو لحق بدار الكفار الذين بيننا وبينهم حرب، فإنه حينئذ يجوز لكل واحد أن يقتله لأنه صار في حكم هؤلاء المحاربين.
قال: والطفل الذي لا يعقل ويهيم ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح لا تصح رجاله ولا إسلامه، لأنه لا حكم لكلامه، فإن ارتد وهو مجنون فقتله قاتل فعليه القول، وإن ارتد في صحته ثم جن لم يقتل في حال جنونه، فإذا أفاق استجيب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل. وإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه.
أفاد المؤلف بقوله زال عقله بشيء مباح أنه لو زال عقله بشيء محرم، كما لو شرب مسكرا متعمدا، فإنه يؤاخذ بأقواله، فحكمه حكم الذي معه عقله، إذا طلق وقع الطلاق، وإذا أقر بمال ثبت عليه ما أقر به، وإذا ارتد ثبت عليه حكم المرتد وقتل. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والصحيح خلاف ذلك، وأن من شرب مسكرا مع التحريم فإنه لا يعذر بأكثر مما جاءت به الشريعة، وهو أن يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة أو أكثر حسب ما يكون به ردع الناس عن هذا الشراب المحرم. وأما أن نؤاخذه بأقواله وأفعاله وهو لا يعقل فلا يمكن. اختلف العلماء في فعله هل يؤاخذ به، والصواب أن فعله كفعل المخطئ لا كفعل المتعمد، فلو قتل إنسانا لم يقتص منه لأنه لا عقل له، ولكن تؤخذ منه الدية، إلا إذا علمنا أنه تناول المسكر لتنفيذ فعله فإنه يؤخذ به. يعني لو فرضنا هذا الرجل يريد أن يقتل شخصا فقال: إن قتلته وأنا عاقل قتلوني به، ولكن أشرب مسكرا وأقتله وأنا سكران لأجل أن لا يقتلونني، ففي هذه الحال نقول إنه يقتل لأنه سكر من أجل الوصول إلى العمل المحرم، والعبرة في الأمور بمقاصدها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وخلاصة الأمر الآن أن أقوال السكران غير معتبرة مطلقا، سواء فيما يتعلق بنفسه أو بغيره، أفعاله كفعل المخطئ، يعني يؤاخذ بالأفعال التي يؤاخذ بها المخطئ، ما لم نعلم أنه أراد الوصول إلى هذا الفعل المحرم بتناول المسكر، فإننا في هذه الحال نعتبر فعله كفعل الصاحب ويؤاخذ به. وترى السكران ما يعني 100,000 جنيه فرنجي،
ذمته بريء.
الصحيح انه لا شيء عليه، وعلى المذهب يلزم بدفعها اذا كان المقر له لا يخاف الله، قال: يلا اعطنا اللي اقررت كذا. طيب، اما اذا كان الذي شرب المسكر معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإن أقواله وأفعاله غير معتبرة، إلا أن الأفعال يؤخذ بما يؤخذ به المخطئ. معذور بجهل يعني ما دري إن هذا الشراب مسكر فشربه، هذا ما عليه شيء، نسي ويعلم هذا الشراب مسكر لكن جاء وشربه ناسيا مكرها على شربه، هذا معذور ولا يقع طلاقه ولا ينفذ إقراره ولا يؤاخذ بأفعاله إلا فيما يؤاخذ به المخطئ.
حتى على المذهب.
كيف؟
حتى على
المذهب. حتى على المذهب. أن الردة تكون بالاعتقاد والقول والفعل والترك، تكون بالاعتقاد والقول والفعل والترك، ليس كذلك؟ وبينا ذلك، وأن الاعتقاد إما أن يعتقد ما يكفره أو يجحد ما يكفر بجحده، لأن الجحود نوع من الاعتقاد. وأما القول فظاهر، إما أن يقول ما يكفر به إثباتا أو ينفي ما يكفر به نفيا، وكذلك نقول في الفعل بأن يفعل ما يكفر ما يكون كفرا، والترك بأن يترك ما يكون كفرا، أي ما يكون تركه كفرا. وسبق لنا أن من أقسام الجحد أن يجحد تحريم شيء مجمع على تحريمه إجماعا قطعيا ظاهرا، كتحريم الخمر، ولكن يشترط أن يكون عالما بذلك وغير متأول. نعم. وبعد هذا قال المؤلف مبينا كيف نعامل من ارتد عن الإسلام بأنواع الردة السابقة، قال: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجلا كان أو امرأة. من شرطية، جوابها دعي إليه 3 أيام. من ارتد عن الإسلام بواحد من أسباب الردة السابقة، لكن يقول وهو مكلف إلى آخره. وقوله عن الإسلام، المراد بالإسلام هنا الإسلام بالمعنى الخاص، وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام له معنيان: معنى عام يشمل كل من أسلم لله سبحانه وتعالى من هذه الأمة ومن غيرها، فإن غير هذه الأمة فيهم مسلمون كثير يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، وقال يعقوب لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال عن إبراهيم: كان حنيفا مسلما، وقال عن بلقيس: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا الإسلام العام يشمل كل من أسلم لله سبحانه وتعالى بأن استسلم له ظاهرا وباطنا في كل ملة. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان الإسلام لا يتناول إلا معنى خاصا، وهو الاستسلام لله بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فقول المؤلف من ارتد عن الإسلام، المراد به أي نوعين؟ الإسلام الخاص وهو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اشترط المؤلف قال وهو مكلف، أي بالغ عاقل. فإن كان غير عاقل فلا حكم لقوله، لأنه مجنون. المجنون لو قال إن الله 3 أو إن الله 2 أو إن الله ليس بموجود أو ما أشبه ذلك مما يكفر به العاقل فإنه لا يكفر لأنه مجنون. فرق بين أن يكون فقد عقله بالجنون كما قلت أو بغير ذلك، فلو فقد عقله بآفة غير الجنون كالبرسان مثلا، أو فقد عقله بحادث وصار يهذي، أو فقد عقله بكبر وصار يهذي، نعم، أو فقد عقله بشرب مسكر غير عالم به، نعم، أو فقد عقله بشرب مسكر معذورا به كما شربه لا لعطش لا
لدفع لقمة غص بها، أما عطش فلا. أو على القول الراجح بشرب مسكر غير معذور به فإنه لا يكفر لفقدان إيش؟ لفقدان العقل. طيب، هذا ضد العقل. الصغير مكلف بالغ ضده الصغير، فإنه إذا ارتد وهو صغير فإن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يكفر. لا يكفر لماذا؟ لأنه غير مكلف وقد رفع عنه القلم. فلو أنه أشرك بأن سجد لصنم أو ما أشبه ذلك فإننا لا نكفره، كما أنه لو ترك الصلاة لا نكفره. وعلى هذا فلا تصح ردة غير البالغ، وهذا ظاهر كلام المؤلف وهو الصحيح. ولكن المذهب أن ردة الصغير المميز معتبرة، ولكنه لا يدعى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه، فيدعى إليه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهناك قول ثالث في مسألة الصغير أن ردته معتبرة ويدعى إلى الإسلام فإن تاب وإلا قتل. فالأقوال إذن ثلاثة: أحدها أن ردته غير معتبرة لأنه غير مكلف، وكما لا يكفر بترك الصلاة والصيام وما أشبهها لأنها غير واجب عليه، فكذلك الإسلام لا يكفر بتركه. والقول الثاني وهو المذهب أنها تصح ردته ويكفر، لكن لا يستتاب حتى يبلغ، لأنه قبل ذلك مرفوع عنه القلم، فإن تاب وإلا قتل. والثالث أن ردته معتبرة، ما هي مقبولة، ردته معتبرة يعني تصح ردته ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. لكن القول الصحيح أن ردته غير معتبرة لعموم الأدلة الدالة على رفع الجناح عن الصغير. طيب، إذن يشترط البلوغ والثاني العقل. قال المؤلف مختار، اشترط الاختيار يعني أن تقع منه الردة مختارا. ضد الاختيار الإكراه، فلو أكره على الردة لم يكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، يعني بمعنى أنه لا يريد الكفر وأنه يكرهه غاية الكراهة، لكن أكره عليه ففعل أو قال فإنه لا يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهل يشترط أن يفعله دفعا للإكراه أو لا يشترط؟ سبق لنا أن قلنا في هذا خلاف للعلماء، فمنهم من يقول يشترط أن يفعل ذلك دفعا للإكراه، فإن فعله لا دفع للإكراه بأن غاب عن ذهنه هذا الشيء فإنه يكفر، ولكن الصحيح أنه لا يكفر ولو كان لم يطرأ على باله أنه يريد دفع الإكراه، لعموم قوله تعالى: إلا من أكره، ولأن العامة خصوصا لا يشعرون بهذا المعنى، أي لا يشعرون أنهم يريدون بذلك دفع الإكراه، لكن أكره على أن يكفر فكفر مع كراهته له، وهذا هو الواقع كثيرا، بل ربما حتى غير العام مع الذهول وشدة الموقف ربما يعزب عن باله أنه يريد دفع الإكراه. هذه ثلاث شروط. الشرط الرابع أن يكون مريدا، مريدا للكفر، يعني هو تكلم باختيار أو فعل باختيار لكنه لا بد أن يكون مريدا للكفر. فلو جرى على لسانه بغير قصد فإنه لا يكفر لأنه لم يرده. ويؤخذ من قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، لأن غير المريد لم يشرح بالكفر صدرا، مثل أن ينطق بالكفر لشدة فرح أو غضب أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يكفر. ودليله ما حدثتكم إياه فيما سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي انفلتت دابته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه، فطلبها فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذه وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهل هذا كفر؟ ها؟ الكلمة كلمة كفر، لكن هل أرادها؟ أبدا. وعليه فنقول لا بد أن يكون مريدا لذلك أي للكفر، فإن كان غير مريد فلا. وبناء عليه نقول لو أنه حكى كلمة الكفر ولم يقصد معناها، مثل أن يقول ما تقول في رجل قال كذا وكذا ولكن ما أراد المعنى، أو يحكي كفرا سمعه، فإنه لا يكفر لأنه غير مريد. هذه أربع شروط. الشرط الخامس أن يكون عالما، عالما بالحال والحكم، عالما بالحال والحكم. أما كونه عالما بالحال فأن يعلم أن هذا القول مكفر أو هذا الفعل، فإن لم يعلم أنه مكفر فلا يكفر، مثل أن يتكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري ما معناها، يتكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري ما معناها، مثل أن يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في لسان العجم وهو لا يدري أن معناها الكفر، فهذا يكفر. ليش؟ لأن لا يدري معناها، ما علم أن معناها الكفر. أو يتكلم عجمي بكلمة الكفر في لسان العرب وهو لا يدري معناها، فإنه لا يكفر، لأن لا بد أن يعلم أن هذا الشيء مكفر، فإن لم يعلم فلا. لو سجد لصنم ما ظن أن ذلك كفر فإنه لا يكفر، لأنه لا يدري ما معناه، ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس فرارا منه. أن يكون عالما بالحكم الشرعي، وهذا أيضا هذا محل خطير جدا. يشترط للكفر أن يكون عالما بالحكم الشرعي، أي بأن هذا مكفر شرعا. فالأول اللي قلنا عالم بالحال هذا من باب تحقيق المناط، وهذا من باب العلم بالحكم الشرعي الذي هو معرفة الدليل، لأن لابد من معرفة الدليل وأن هذا مما يدخل في الدليل، علمان، معرفة الدليل ومعرفة أن هذا مما يدخل في الدليل. فالثاني إذا جهل نقول هذا جهل بالحال الذي أتكلم عليه قبل قليل. العلم بالدليل أيضا لا بد أن يعلم بأن هذا القول أو هذا الفعل مكفر، فإن لم يعلم بأن لم يبلغه الشرع أن هذا مكفر فإنه لا يكفر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتبين فانظر إلى قوله من بعد ما تبين له الهدى. نعم، فمن لم يتبين له الهدى إذا شاق الرسول لا يستحق هذا الجزاء، وإذا ارتفع هذا الجزاء ارتفع سببه وهو الكفر. وقال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد أن يبين الله سبحانه وتعالى ما يتقى حتى يتقه العبد. وقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان هذا في أصل الدين ما يعذب الإنسان عليه حتى يبعث الرسول، فكذلك في الفروع. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولا ظلم لمن أتى شيئا لا يعلم أنه معصية أو أنه كفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والجهل بلا شك من الخطأ. فعلى هذا نقول إذا فعل الإنسان ما يوجب الكفر من قول أو فعل جاهلا بأنه كفر، يعني جاهلا بدليله الشرعي، فإنه لا يكفر. ولكن يبقى النظر هل كل إنسان يعذر بالجهل؟ وهذا أمر مهم. قد نحن الآن نتفق على أن الجهل مسقط للحكم وموجب لانتفاء الردة، ولكن هل كل إنسان يعذر بالجهل؟ نقول من أمكنه التعلم فلم يتعلم فقد يكون غير معذور بجهله، وحينئذ يخرج من القاعدة العامة التي قلنا قبل قليل، فيقال له لماذا لم تتعلم؟ أنت الآن في بلد إسلامي. نعم، كمن قال أنا لا أدري أن الصلاة واجبة وهو عايش في البلاد الإسلامية، وكيف ما تدري وأنت تشاهد الناس يؤذنون ويذهبون إلى المساجد ويصلون، أنت غير معذور. فهذه المسألة هي محل التأمل، هل الإنسان هذا الرجل الذي جهل الحكم هل هو معذور بترك التعلم أو لا؟ نقول قد يكون معذورا وقد يكون غير معذور. فإذا فرضنا أنه قد عاش في بيئة تفعل الكفر وعلماؤها موجودون وهم يقرون ذلك ولا ينكرونه، ولم يتكلم أحد من العلماء عنده بأن هذا كفر، ككثير من العامة في البلاد الإسلامية الذين يدعون القبور وأصحاب القبور وما أشبه ذلك، فقد يقال إن هذا الرجل معذور لأنه ما يدري، وعاش في بلد تعتبر بلاد يظهر فيها الشرك، تعتبر بلادا يظهر فيها الشرك، وهو لا يدري ولا سمع بأن هذا الشرك، فهذا قد يعذر لأنه ليس لديه سبب يوجب الانتباه وطلب العلم. الناس قد مشوا على هذا الأمر وساروا عليه. أما إذا كان في بلد يبين فيها الحق ويقال إن هذا شرك، ولكنه يقول لا أنا سأتبع الشيخ كبير العمامة واسع الهامة طويل الأكمام، نعم طويل المسواك، وأما غيره فلن أتبعه، فهذا معذور ولا غير معذور؟ ها؟ هذا غير معذور، لأنه قل مهما كان شيخك في إظهار التنسك وأنه الشيخ الإمام العالم العلامة، فإن هذا ليس عذرا لك، لأن عندك من يبين الحق ببراهينه فأنت غير معذور. فهنا المسألة يحتاج إلى أن ينتبه الإنسان ويتحقق، حتى يتحقق المناط في هذا الرجل بعينه أنه كافر أو غير كافر. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كلامه أن هناك فرقا بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، وأن القول قد نطلق عليه أنه كفر مخرج عن الملة، لكن القائل لا نخرج من الملة حتى تقوم عليه الحجة، وكذلك الفعل نقول هذا فعل مخرج عن الملة، لكن الفاعل ما نخرج من الملة إلا إذا قامت عليه الحجة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الأئمة رحمهم الله منهم الإمام أحمد وغيره لم يكفروا أهل البدع إلا الجهمية، فإنهم كفروهم مطلقا لأن بدعتهم ظاهر فيها الكفر. وأما الخوارج يقول والقدرية ومن أشبههم فإن الإمام أحمد نصوصه صريحة في أنهم ليسوا بكفار. نعم، لكن يجب أن نعرف الفرق بين القول والقائل. وقد أنكر رحمه الله على من جعل الدين أصولا وفروعا وأن الأصول يكفر فيها والفروع لا يكفر، وقال إن هذا القول إنما جاء من أهل الكلام فهو قول مبتدع، ولكن تبعهم على ذلك بعض الفقهاء وقال لهم فسروا لي الأصول ما هي، فأي تفسير يفسرونها فهو منقوض عليه. فإذا فسروها بالأمور العلمية قلنا لهم إن الأمور العلمية قد اختلف فيها الصحابة كاختلافهم مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، واختلافهم أيما أفضل علي أم عثمان، وهذه من مسائل العلم العقدية. ومع ذلك هل كفر بعضهم بعضا في ذلك؟ لا، هناك أمور عملية يكفر من خالف فيها كوجوب الصلاة مثلا والزكاة وما أشبه ذلك، وهي عندكم من الأمور الفرعية، ومع هذا فإن المخالف فيها يكفر. فالشيخ رحمه الله أنكر هذا القول إنكارا عظيما أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع. على كل حال ما هو هذا موضع البحث، لكن موضع البحث المهم أنه يجب أن نعرف الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، لأن هناك أناسا من أهل العلم الفضلاء قالوا أقوال مبتدعة لا شك أنها ضلال، ومع ذلك لا يمكن أن نصفهم بأنهم ضالون هم بأنفسهم. لماذا؟ لأن نقول هم مهتدون من وجه، ضالون من وجه آخر. مهتدون من حيث الاجتهاد وطلب الحق، لأن نعرف قصدهم، نعرفهم أئمة في الدين وناس يريدون الحق ويبحثون عنه لكن لم يوفقوا له، فهم من هذه الناحية مأجورون مثابون عند الله عز وجل، لكن من ناحية إصابة الحق هم مخطئون ضالون عن الحق، فلا يطلق عليهم الضلال ولا تطلق عليهم الهداية، بل يقال إنهم مهتدون من جهة الاجتهاد في طلب الحق ولكنهم ضالون من جهة إيش؟ إصابتهم. ولا تستوحش من كلمة ضال، فإنها تقال حتى في المسائل التي يسمونها فرعية. قال ابن عباس رضي الله عنه وقد سئل عن مسألة أفتى فيها أبو موسى، وهي بنت وبنت ابن وأخت، سئل عنها أبو موسى رضي الله عنه فقال للبنت النصف وللأخت النصف وبنت الابن تسقط، وش تقولون في هذا؟ صح؟ ها؟ هذا غير صحيح. أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يخطئ في مسألة من الفرائض؟ أي نعم، كل يخطئ. نعم طيب، لكنه من توفيق الله أنه قال للسائل ائت ابن مسعود، ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. قال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب الرجل لابن مسعود فسأله وأخبره بفتيا أبي موسى، فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقت لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. خلاصة الآن بحثنا اللي بحثنا الآن وهو مهم جدا، وهذا إن شاء الله سيكون من مواضع البحث التي سنطلبها إن شاء الله، أن شروط الردة خمسة: البلوغ والعقل والاختيار والإرادة والعلم بالحال والعلم بالشرع، وإن شئت فقل العلم بالحال والشرع وجعله واحدا خمسة. فإذا انتفى واحد منها فإن الردة لا تثبت. ولكن ما هو الأصل، ما هو الأصل في الإنسان؟ أهو الكفر أو الإسلام؟ يختلف. إذا كان أبواه مسلمين أو أحدهما فهو مسلم، فإن اختار غير الإسلام فهو مرتد. إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما فهو مسلم، فولد اليهودية من المسلم مسلم، وولد المسلمة من اليهودي ما يصح هذا يا جماعة، أخطأتما جميعا، اللي قال انه مسلم أخطأ واللي قال يهودي أخطأ. ليش؟ انتبهوا لهذه، أنا قلت ولد المسلمة من اليهودي، ما يمكن، لأن المسلمة ما تحل الكافر. طيب ولد الكافر من الكافرة، كافر، كافر حكما. طيب هذا الطفل إذا شب على الكفر نحكم بأنه مرتد؟ ما نحكم بأنه مرتد، وإلا لقتلنا أولاد الكفار وقلنا أنتم مرتدون. لكن إذا كان أبواه مسلمين أو أحدهما فإنه إن اختار الكفر فهو مرتد، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. طيب قال فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجلا أو امرأة. أشار المؤلف إلى التفصيل هنا رجلا أو امرأة، مع أن العموم في من مغن عنه، لأن من شرطية تكون للعاقل من ذكر وأنثى، لكنه نص على المرأة لأن بعض أهل العلم يقول إن المرأة لا تقتل المرتدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فالمرأة المرتدة ما تقتل، تدعى إلى الإسلام ويضيق عليها حتى تسلم وإلا حبست، ولا تقتل لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. والصحيح أنها تقتل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وإنما نهى عن قتل النساء في باب الجهاد، لأن النساء إذا غلب الكفار صرن سبيا للمسلمين، والسبي لا يجوز أن يقتل لإتلافه. إذن رجلا كان امرأة، قال دعي إليه ثلاثة أيام. من الداعي؟ الداعي الإمام أو نائبه، الداعي الإمام أو نائبه. فإن لم يكن إمام ولا نائبه فأمير القوم أو رئيسهم وكبيرهم، كما لو كانوا مثلا في بلد غير إسلامي ما فيه لا إمام ولا نائب إمام، فإنه إذا كان على هؤلاء الطائفة من المسلمين أمير أمروه أو رئيس أو ما أشبه ذلك صار الحكم متعلقا به. دعي إليه ثلاثة أيام بلياليها، فيقال أسلم وينظر أسلم وينظر إلى أن يتم له 3 أيام. فإن لم يسلم بل انتظر. قال وضيق عليه، أي أيضا يدعى عليه 3 أيام ويضيق عليه. لماذا؟ يعني يضغط عليه تابوت؟ ها؟ لا، يضيق عليه يحبس ولا يطعم ولا يشرب إلا عند الضرورة. إذا أعطيناه في الصباح خبزة، متى نعطيه خبزة أخرى؟ بعد 2 أو 3، يمكن تكفيه 2. إذا أسقيناه في الصباح في أيام الصيف، متى نسقيه؟ ها؟ الظهر مثلا. أي نعم، إذا عطش مرة عطيناه، إذا ضيقنا عليه 3 أيام إن لم يسلم قتل، إن لم يسلم قتل. ولكن هاتان المسألتان فيهما روايتان عن أحمد. رواية أنه يقتل بلا دعوة ولا تأجيل، يعني يدعى نعم يقتل بلا تأجيل ولا استتابة، بلا تأجيل ولا استتابة. إذا كفر على طول قتلناه ما لم يسلم. والقول الثاني أنه يدعى إلى الإسلام ولكن بدون تأجيل، رواية ثانية عن أحمد. فعن أحمد في هذه المسألة 3 روايات. الرواية الأولى أنه يقتل بمجرد الردة، والثانية أنه يقتل بعد أن يستتاب بدون تأجيل، والثالثة يستتاب مع التأجيل. وهذا هو المشهور من المذهب يرحمك الله، ولكنه يضيق عليه. والنصوص تدل على أنه يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، ولأنه كفر وارتد. لكن إن رأى الإمام المصلحة، إن رأى الإمام المصلحة في تأجيله واستتابته فعل ذلك، لأنه قد يرى المصلحة في هذا. كيف رؤية المصلحة؟ قد يكون هذا الرجل سيدا في قومه، وقتله يثير فتنة عظيمة مثلا، وقد يكون هذا الرجل نحتاج إليه، نحتاج إليه المسلمون لكونه ماهرا في صناعة شيء ما مما يحتاجه المسلمون، أو قائدا محنكا في الطائرات الحربية أو ما أشبه ذلك، فيرى الإمام أن يستتاب. فالصحيح من هذه الروايات 3 أنه يقتل فورا، إلا إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك في تأجيله 3 أيام، فإنه هذا الرجل سيدا في قومه وقتله يثير فتنة عظيمة مثلا، وقد يكون هذا الرجل نحتاج إليه، نحتاج إليه المسلمون لكونه ماهرا في صناعة شيء ما مما يحتاجه المسلمون، أو قائدا محنكا في الطائرات الحربية أو ما أشبه ذلك، فيرى الإمام أن يستتاب. فالصحيح من هذه الروايات 3 أنه يقتل فورا، إلا إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك في تأجيله 3 أيام، فإنه يستتاب. نعم. هذا نفع عنهم من انتفاء فائدته، لأنهم هم يعلمون ما في شك. دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. أبدا معلوم بالضرورة من الدين للإنسان عارف. الآن كثير من هؤلاء المساكين اللي يعبدون القبور ويدعونها ما يثور، لأن علماءهم ما ينكرون هذا، بل ربما أنهم يؤيدونهم على هذا الفعل.
طيب، وش هم الله أن عالمه مثلا أنه أهل العلم وأن غيره لا تفيد بشيء؟
نعم.
ومتابعه رغم إنكار
يعتبر. والله ما أظن يعذر بهذا، لأن على الأقل يجب عليه التوقف والبحث. ولا حتى الذين وجدوا أباهم على أمة قد يكون بعضهم يرى أنهم هم اللي على الصواب، ما هم مجرد التعصب. نعم 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 إلى أن المستهزئ، هؤلاء المستهزئون يقول نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا هذا الشيء، هذا يدل على أنهم عالمون وعالمون أن هذا بأنه كفر، لكن ما قصدوا، يعني يقول إحنا نلعب يعني نتحدث حديث الركب كما في الروايات. ها كن الإنسان لا يعذر بكونه لا يدري من نتيجة، حتى في الإسلام لو فعل الإنسان معصية وما يدري وش نتيجتها، مثل لو زنى محصن وقال والله أنا ما علمت أن الزنا حده الرجم، أنا عارف أنه حرام لكن ما عرفت أن هذا الحد، نقول هذا ليس بعذر. ولهذا لم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري ما علم من الكفارة. يمكن كثير من الناس إذا دري أن الكفارة سيمشي على المتبعين ما يجامع في رمضان. هنا إذا علم أنه حرام هنا كفى. نعم هذا يرونه من اجتهادات، هذا هم استثنينا إذا رأى المصلحة في ذلك. كيف؟ على إيش؟ نعم قول رسول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو يصلانها أو يمجسان همك الله أبواه، شف أبواه معناها أحدهما لا يهوده ولا ينصر، شف قال فأبواه الاثنين هما الذين ينقلانها عن الفطرة، إذن الواحد منهما لا ينقله. اسم الأبناء الكفار. نعم اسم الأبناء الكفار نحن الأبناء إيه؟ لأن أبواها الاثنين يجعلانه يهوديا أو نصرانيا.
حتى أبناء الكفار
أبناء الكافرين كافر، ما هم مرتد.
الحديث
هذا عام إيه كافر أبواه استثنى كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. أنا أرجو منكم أن أحد لا يعترض حتى يتأمل قبل لأن لا يضيع علينا الوقت. كل مولود يولد على الفطرة هذه عامة، ثم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يخرجانه عن الفطرة، يخرجانه عن الفطرة. فإذا كان أبواه يهوديين أو نصرانيين خرج عن هذه الفطرة وصار كافرا، مباضح؟ أين نفس الشيء ما يعرض هذا الحديث. طاب لقراءة هشام بن حكيم أنكرها، معلوم أن الذي ينكر شيئا من القرآن يكفر، لكن عمر رضي الله عنه ما علم أن هذه قراءة صحيحة عن الرسول، ولهذا جاء بهشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ في سورة الفرقان آية ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أقرأها عمر على هذا الوضع. وكذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حتى أنه صار في قلبه بعض الشيء لما صار فيه قراءتين، حتى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره يعني أيقن رضي الله عنه. وكذلك قالت عائشة مهما يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال نعم. هي سألت عن شيء لا يمكن إنكاره وهو علم الله بما يكتم الناس بالغيب، لكنها رضي الله عنها أشكل عليها فسألت، فدل هذا على أن الإنسان إذا تكلم وهو غير مريد فإنه لا يكفر. قال العلماء: ولا يكفر من حكى قولا، من حكى كفرا سمعه، لأنه لأنه لم يرد. المهم أن إرادة العمل الكفر هذه لا بد منها. طيب، أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي، ذكرنا الأدلة، فلو أن أحدا فعل شيئا مكفرا وهو لا يدري أنه كفر في الشرع فإنه لا يكفر، لكن يشكل علينا أن نقول أن هذا يستلزم أن يقال بأن جميع عباد القبور الآن من المسلمين، يعني ممن ينتسبون للإسلام، يكونون غير مشركين. فالجواب أن نقول: إن كان هؤلاء قد بلغهم الحق ولكن أصروا على ما كان عليه مقلدوهم فهم إيش؟ فهم كفار مشركون، لأن فعلهم هذا نظير قول الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الثانية: وإنا على آثارهم مقتدون. أما إذا كان لم يبلغهم الحق ولا علموا به وكان مستورا عنهم بعلماء السوء